الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال رحمه الله: قوله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة، يعني الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي من المسلمين. وهذا خطاب للحكام، أي فاطلبوا عليهن أربعة من الشهود. وفيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود، فإن شهدوا فأمسكوهن فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب، وفي حق الثيب بالجلد والرجم. وسيأتي أيضا أنه الثيب يقتصر فيه على الرجم فقط ولا يجلد، ولكن هذا الحكم كان أول ما نسخت به الآية. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه قال: أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. قال الشافعي رضي الله عنه: وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي، ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فنزل عن كتابي أم لا. هذا الكلام من الشافعي، يقول هكذا رويته عن الحسن عن عبادة مباشرة. ثم قال: وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يجعل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي، إذا حدث به يحدث به عن حطان الرقاشي عن عبادة. ثم قال: لا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فنزل عن كتابي أم لا. أن يقول: لا أدري هل حدثني به عبد الوهاب بذكر الواسطة حطان الرقاشي، ثم لما نقلته من الأصل سقط في أثناء نقلي، لأنه كما جاء في نسخة المسند قال: لا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فترك من كتابي حين حولت، حين نقل من الأصل، وهو في الأصل أولى، والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. وهذا الإسناد منقطع، وقد أخرجه مسلم بذكر الواسطة كما سيأتي. قال شيخنا الإمام: الحديث صحيح. قوله قال شيخنا الإمام، هذه من النساخ يكتبونها، والمراد به شيخنا الإمام أي البغوي. الحديث صحيح، رواه مسلم ابن الحجاج عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله عن عبادة. إذن فبين الحسن وعبادة حطان ابن عبد الله الرقاشي. ثم نسخ الجلد في حق الثيب، ليس عليه جلد، وبقي الرجم عند أكثر أهل العلم، وذهبت طائفة إلى أنه يجمع بينهما، أي في حق الثيب بين الجلد والرجم، أولا يجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى يموت. قالوا لظاهر حديث عبادة جلد 100 والرجم. قال: وذهب طائفة إلى أنه يجمع بينهما. روي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس 100 ثم رجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في صحيح البخاري بنحوه عن علي رضي الله عنه بنحو هذا. وعامة العلماء أن الثيب لا يجلد مع الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما، وهذا هو الصحيح، وعليه أدلة كثيرة أيضا غير هذا، رجم اليهوديين ولم يجلدهما. وقال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له فاجلدها ثم ارجمها. فالثيب يقتصر فيه على الرجم، والمحصن يجمع له بين جلد 100 وتغريب 1 سنة يغرب عن البلد. وأيضا من المناسبة في ذلك أن الرجم حد أكبر، فهو يغني عن الجلد. قال: وعند أبي حنيفة رضي الله عنه التغريب أيضا منسوخ في حق البكر، أي لا يغرب 1 سنة. وأكثر أهل العلم على أنه ثابت، وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب، وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في السنن الكبرى والحاكم من طريق عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. عبيد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وظاهر هذا الإسناد أنه صحيح، ولكن ذكر الترمذي بعد إخراجه أنه قد رواه كثير من الرواة عن عبد الله بن إدريس، وكذلك رواه من الرواة غير عبد الله بن إدريس عن عبيد الله، وهكذا رواه غير عبيد الله عن نافع، كلهم لا يذكرون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، إنما يذكرون فيه أن أبا بكر وأن عمر. فالحديث صحيح دون زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، لأن أكثر الرواة رواه بدون ذلك. ومع ذلك فالتغريب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة المرأة العسيف الذي زنى، قال على ابنك جل مئة، وتغريب عام، على ابنك جل مئة وتغريب عام، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: واختلفوا في الإمساك في البيت، واختلفوا في أن الإمساك في البيت كان حدا فنسخ أم كان حبسا ليظهر الحد، على قولين. والخلاف في مثل هذا ليس تحته كبير طائل، الكل متفقون أن هذا كان هو قبل نزول الجلد والرجم، سواء قلنا إنه حد أو قلنا إنه حبس حتى يأتي الحد. وظاهر الآية أنه حد، لأن الله تعالى أمر بالإشهاد له فجعله مرتبا على الإشهاد: استشهدوا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن. وأيضا في أنه قد تحبس امرأة حتى تموت قبل نزول الحد، فيكون هذا حدا لها، فظاهر سياق القرآن أنه حد. ثم ذكر تفسير الآية الثانية وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: سمعت بعض من ينتسب أو من ينسب نفسه إلى العلم ينكر حد الرجم ويقول ليس من شريعة الإسلام إنما هو من شريعة اليهود، واستدل بقول الله تعالى في الإمام: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قال: فكيف يتنصف الرجم؟ هؤلاء قد تفرس الفاروق عمر رضي الله عنه أنه سيأتي أمثال هؤلاء العقلانيين الذين يعارضون الأدلة بعقولهم حين رجم المحصن، قال: ألا أيها الناس، إن الرجم ثابت في كتاب الله، أي أنه كان من القرآن، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. قال: فنزل القرآن به ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، فلا يأتي أحد يقول لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. هذا عمر قاله قبل 1400 عام ليبين أن هؤلاء ضلال، ظلوا حين قالوا لا نجد الرجم في كتاب الله، مع أن الرجم نزل في كتاب الله ومع أن الرجم فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حوادث فعله الصحابة، فلا يبال بكلام هذا جاهل، هذا عقلاني مكذب للأدلة. أحاديث في الصحيحين عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ابن مالك، ورجم المرأة الغامدية، وأمر برجم تلك المرأة التي زنى بها ذلك العسيف، أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. رجم اليهوديين اللذين زنيا، فالذي يقول الرجم ليس من شريعة الإسلام كذب بكل هذه الأدلة. أخواني يقول لم أفهم معنى التغريب، فما معنى التغريب؟ أي أنه يخرج من بلده الذي نشأ فيه وتربى فيه إلى بلد آخر، وهذا له فوائد التغريب. أولا إبعاده عن المكان الذي وقعت فيه المعصية، فإن المكان الذي وقعت فيه المعصية ربما يكون له جلساء سوء فيه، إذا رأوا دعوا إلى المعصية فلا يستطيع تركها، فإخراجه منه إعانة له على ترك المعصية. ولذا ذاك الرجل الذي تاب جاء في الحديث أنه قيل له أخرج من أرضك، قال له العالم الذي أفتاه أخرج من أرضك فإن أرض سوء. فخروج من بلده إبعاد له عن جلساء السوء. أيضا من فوائده أنه إعانة له على التوبة حين يغيب عن الأنظار التي عرفته بالشر وعرفته بالمعاصي، يستطيع أن يتوب وأن يصلح حاله، وأيضا لعله يسر له جلساء صالحون. فالتغريب فيه فوائد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.